أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الصراعات والتزام الأخلاق، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: تجنب الصراعات. المحور الثاني: التزام الأخلاق في الصراع. المحور الثالث: عاشوراء نموذجا. نرجو أن نوفق إن شاء الله لبحث هذا الموضوع في محاوره الثلاثة. بالنسبة للمحور الأول: تجنب الصراعات، فإن على الإنسان العاقل أن يسعى لتجنب أي صراع أو عداوة أو خصومة مع أي أحد من الناس. فالوضع الطبيعي والسليم لحياة الإنسان أن تكون علاقاته مع الناس، مع الآخرين، علاقات سليمة وجيدة، لا تعتورها عداوة أو نزاع. الصراعات والعداوات ليست في مصلحة الإنسان، فهي أولا تؤذيه نفسيا. كل صراع يدخله الإنسان فإنه ينال من نفسه ومن أعصابه ومن راحته، لأن الصراع يعني شعوره بوجود عدو، وسعيه للتغلب على ذلك العدو، وبالتالي تلقيه اعتداءات ذلك العدو، هذا يجعله يعيش قلقا نفسيا، يعيش اضطرابا نفسيا، يعيش أذى نفسيا. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تجنبوا الخصومات فإنها ممرضة للقلوب. الخصومة تمرض قلب الإنسان، وأيضا فإن الخصومات تستهلك جهد الإنسان في الجوانب السلبية، بدل أن يبني بدل أن يتقدم، بدل أن ينجز، يجد نفسه معنيا بصرف شيء من جهده وتفكيره للنيل من الآخر المعادي له المخاصم له. والعداوة والخصومة تجعل الإنسان مرما لسهام الطرف الآخر المعادي له، كما أنك تريد إيذاءه وتعمل ضده فإنه الآخر أيضا يريد إيذاءك والعمل ضدك. وقد يستهين الإنسان في بعض الأحيان ببعض الأعداء، إيش يقدر يسوي هذا؟ إيش يقدر يعمل؟ ولكن العقلاء والحكماء يؤكدون أن على الإنسان ألا يستهين بعداوة أحد، حتى البعوضة البسيطة تستطيع أن تؤذيك. قد لا يكون هذا العنصر أو هذه الجهة قادرة على أن توقع بك الأذى، لكنك إذا دخلت صراعا معها فإن هناك آخرين قد يستغلون هذه الجهة، وتصبح مشكلتك مع هذا الطرف ثغرة ومنفذ لجهة أخرى أقوى وأكثر قدرة على الإيذاء وعلى النيل. وأخيرا، فإن العداوة مع الآخرين والصراع معهم قد تقحم الإنسان في المحرمات. سير العداوة قد تدفع الإنسان للقيام بعمل معين هو حرام، هو غير مشروع. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا تخاصم أحدا، فإن من خاصم إن قصر في الخصومة ظلم، وإن بالغ فيها أثم، ولا يتقي الله من خاصم. إذا ما تستخدم كل قوتك ياكلوك، ياكلك الطرف الآخر. إذا تستخدم كل قوتك هذا قد يوقعك في المحرمات، يوقعك في الأعمال والأساليب والوسائل غير المشروعة. فأفضل أن تبتعد عن أي خصومة أو عداوة. وهذا ما يؤكد عليه رسول الله نبينا محمد. حين يقول: ما عهد إلي جبرائيل في شيء، ما عهد إلي في معادات الرجال. وفي نص آخر: ما نزل علي جبرائيل إلا ونهاني عن ملاحات الرجال. رجال كما قلنا أكثر من مرة المقصود الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، الرجل هنا بمعنى الإنسان. يعني أن جبرائيل في كل مرة كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يتجنب أي خصومة أو أي عداوة بالمقدار الممكن. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا ينقل عنه قوله: رأس الجهل معاداة الناس. رأس الجهل، يعني هذا قمة الجهل أن يسعى الإنسان لمعاداة الآخرين. وفي كلمة أخرى له عليه السلام: معاداة الرجال من شيم الجهال. فعلى الإنسان الفرد أو المجموعة، أي فرد أو أي مجموعة، تجنب الدخول في صراعات، في خصومات، في عداوات مع هذا الطرف أو ذاك. وحتى لو أن الطرف الآخر سعى نحو العداوة عليك أن تفر منها. في مقابل البعض من الناس وكأنهم يبحثون عن المعارك والصراعات، وقسم من الناس كأنه يستمتع بالصراع، يطلع من بيته يدور لواحد يتشابك إياه، ما يرتاح إذا ما يحصل أحد يتعارك معه يتنازع معه. هذه حالة شاذة، حالة غير سوية. وبعض الناس سريعوا الاستجابة للوقوع في العداوات والخصومات. قد يكون هناك شخص أو طرف يتحرش، يفتعل، يسعى للتخاصم معك، أن تحاول أن لا تعطيه الفرصة، أن لا تستجيب لاستثارته والاستفزازه. هذا هو مبنى العقلاء. ولذلك ورد أن أحد الحكماء، وينسب أيضا إلى أحد الأئمة عليهم السلام، أنه مر على رجل، ذاك الرجل كان متحفز عند موقف مناوئ، قال: إن قلت لي كلمة أجبتك عليها بعشر. إذا تقول لي كلمة واحدة أنا أرد عليك بعشر. فأجابه: إن قلت عشرا لم أجبك بكلمة واحدة. العاقل عليه أن لا يستجيب للإثارات، لا يستجيب لأي فخ ينصب له حتى يقع في خصومة أو في عداء، أن يتجنب الصراعات والخصومات. وكما قلنا هذا خلاف العقل، ومن يندفع بهذا الاندفاع هذا يكشف عن ضعف رجوعه إلى عقله وسيطرة الانفعالات والعواطف عليه. هذا بالنسبة للمحور الأول، تجنب الخصومات والعداوات على أي صعيد من الأصعدة، في المجال الديني، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الشخصي، في علاقاتك الشخصية مع الآخرين. حاول أن لا تقع في خصومة، حاول أن لا تقع في عداوة. طبعا هذا يحتاج إلى ضبط أعصاب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تجد واحد عنده قدرة في التحكم بأعصابه وفي استخدام عقله. المحور الثاني، التزام الأخلاق في الصراع. في بعض الأحيان يضطر الإنسان، يتورط الإنسان، وكمثال في المرور في السياقة، أنت قد تحافظ على أنظمة المرور وتسعى أن لا تصطدم بأحد، أن لا تحصل لك مشكلة مرورية، لكن في بعض الأحيان شو تسوي إذا طرف آخر هو خالف المرور وأصابك؟ بالتالي أنت تجد نفسك مضطرا متورطا، يعني وقعت في مشكلة أنت لم تكن مريدا لهذه المشكلة. في بعض الأحيان الإنسان يضطر، يعتدى عليه، يعتدى على حقه، يجد نفسه في موقف أن هناك اعتداء عدوان عليه، مضطر أن يواجه هذا العدوان. هنا يدخل الإنسان الصراع مضطرا. فإذا دخل الصراع مضطرا تأتي المسألة الأخرى، عليه أن يلتزم بالقيم، بالأخلاق. الصراع هم إلى حدود، حتى في الحرب حينما تكون هناك معركة وتكون هناك حرب، الحروب هم لها أخلاق ولها قوانين إنسانية ينبغي الالتزام بها. في ماضي التاريخ كانت هناك أعراف في الحروب، وفي عصرنا الحاضر أيضا تطورت وتبلورت، أصبحت هناك قوانين دولية قررتها المؤسسات الدولية هي التي تحكم جريان الحروب والمعارك حينما تحصل بين أي طرف وآخر. ولهذا نجد أن رسول الله نبينا محمد كان إذا بعث سرية يعني فرقة من الجيش يجمعهم قبل انطلاقهم ويقول لهم سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا إذا اضطررتم إليه، ويعطيهم وصايا وتعاليم وأخلاق في حربهم مع الأعداء. وبالفعل من يقرأ غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله يجد هناك روعة في الالتزام بالقيم والأخلاق في تلك المعارك والحروب. وكان صلى الله عليه وآله يغضب غضبا شديدا حينما يخالف أحد من أصحابه من جنوده شيئا من تلك الأخلاق والآداب. في إحدى المعارك وجد امرأة مقتولة فغضب، من قتل هذه المرأة؟ ولماذا تقتل امرأة في الحرب؟ وفي إحدى المعارك بلال مر بامرأتين سبيتين على المعركة ونظرتا إلى جثث القتلى من اليهود. رسول الله صلى الله عليه وآله غضب، يا بلال أنزعت الرحمة من قلبك؟ تمر بامرأتين على جثث قتلاهن؟ وفي موارد أخرى أيضا غضب من التفرقة بين السبايا بين الأسرى بين الأمهات وأولادهن. وموارد كثيرة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على الالتزام بالأخلاق وبالقيم الإنسانية حتى في المعارك والحروب. ونجد في تعاليم الإسلام في مختلف مجالات الاحتكاك بين شخص وآخر مراعاة لهذا الجانب. حتى في مجال القصاص إذا إنسان قتل أحد فإن الولي من حقه أن يقتص، مخير بين القصاص وبين الدية. القرآن الكريم يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورا. أنت إليك حق القصاص لكن ضمن الضوابط، تقتص ممن قتل وليس كما كان العرب في الجاهلية ثارات متبادلة أي أحد يصاب من تلك القبيلة. وإذا كان زعيم من الزعماء أصيب فإن القبيلة لا تكتفي بقتل شخص واحد. هذا كان من أخلاق الجاهلية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة لألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب أو قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. فحتى في هذا المورد أيضا هناك ضوابط. وعندنا كمثال من الأمثلة أيضا موضوع الغيبة. الغيبة حرام لكن هناك موارد مستثناء، ومنها غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق. فاسق متجاهر بالفسق والعياذ بالله يشرب الخمر علنا أمام الناس، هذا إذا تكلمت عنه أنه يشرب الخمر هذا ما يعتبر غيبة لأنه هو يجهر بهذا العمل. فتجوز غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق لكن الفقهاء يقيدون ذلك بما تجاهر به ولا تجوز غيبته فيما تستر عليه. يعني هو يشرب خمر البعير ومتجاهر بشرب الخمر، لكن أيضا عنده انحراف جنسي، بس الانحراف الجنسي متستر عليه ما متجاهر به. أنت تجي تتحدث عن شربه للخمر، لكن لا يجوز لك أن تتحدث عن انحرافه الجنسي، لأن ذاك هو متستر عليه ما متجاهر به، فلا يجوز لك أن تستغيبه في مجال آخر. الحدود شرعية، فلا بد من الالتزام بالأخلاقيات. هناك بعض الناس حينما يدخلون في صراع أو خلاف، سواء كان خلاف شخصي أو خلاف بين جماعات، تيارات، توجهات، يسقطون كل الحدود والحقوق ويتجاوزون وينتهكون كل المحرمات. أنت عندك مشكلة ويا واحد على أرض، عندك مشكلة على مبلغ من المال، عندك مشكلة على قضية من القضايا، في حدود تلك المشكلة وضمن الإطار القانوني أو حتى ضمن التعبئة عليه، لكن في حدود تلك المشكلة. أما أن تتجاوز، مثلا عنده مشكلة على أرض، على مال، على كذا، يتجاوز إلى أبيه، إلى أمه، إلى عائلته، إلى عرضه، عنده خلاف معه على موضوع مادي، بس يقعد يتكلم، هذا أبوه كذا، هذا أخوه كذا، هذا عائلته كذا، هذا ما يربط في الموضوع، هذا ما يجوز لك شرعا. أنت في حدود الموضوع اللي عندك مشكلة، اللي تعتبر نفسك معتدى عليك فيه، مظلوم في هذا المجال. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في نفس الإطار، ما لك حق توسع. أو أنه يوسع دائرة العداء إلى الآخرين، عنده مشكلة ويا فلان على قضية من القضايا، بعد كل واحد يرتبط بفلان يعتبر عدو له وضده ويحاربه وعنده مشكلة وياه، هذا ما يجوز شرعا. المشكلة لازم تكون في نفس إطارها بحجمها وبحدودها، وكذلك في إطار الخلاف بين الجماعات. ممكن يصير صراع على مصلحة سياسية، على مصلحة اجتماعية، صراع فكري بين تيار وتيار، بين جماعة وجماعة، بين مذهب ومذهب، لكن أيضا يجب أن تكون هناك قيم، يجب أن تكون هناك أخلاقيات. لا يصح استخدام الكذب، لا يصح استخدام الغيبة، لا يصح انتهاك المحرمات، لأن عندك صراع مع هذا الطرف أو ذاك الطرف. ونحن قرأنا في الأيام الماضية بعض من كتب في الصحف أن مرجع الشيعة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله يقول بأن الإنسان إذا توضأ ولمس إنسانا ولمس إنسانا سنيا يبطل وضوءه. هذا وين هذا الكلام؟ نشروا في الصحف وتداولوا في وسائل الإعلام، وين هذا الكلام؟ يا أخي أنت عندك موقف، عندك اختلاف، عندك رأي، أهلا وسهلا، عبر عن رأيك، عن موقفك في مجال الاختلاف، هذا منين هذا الكلام؟ مع أن الفقه الشيعي يرى حتى النجس حقيقة، كلب، خنزير، كافر من غير أهل الكتاب على القول بنجاسته، إذا أنت متوضئ ولمست شيئا نجسا الوضوء ما يبطل، بس المكان اللي لمست الطهارة ما يبطل الوضوء، ما في عندنا مسألة في فقهنا هكذا. ثم أين من فقهائنا من يرى المخالف في المذهب نجس؟ لكن تجد البعض من الناس ما دام عنده اختلاف معك في المذهب، أو عنده اختلاف معك في قضية معينة، في فكرة، في مصلحة معينة سياسية واجتماعية، يتوسل بالكذب، يتوسل بالإشاعات، بالتهريج، بالافتراءات، هذا حرام شرعاً في كثير من الأحيان. وحتى في وسط المتدينين يصير انتهاك للحقوق الدينية الشرعية ولحدود الإسلام. طيب أنت مختلف مع فلان حول فكرة معينة، حول رأي معين، حول موقف معين، بأي حق تسقط الحرمات الشرعية، تستغيب، تفتري، تسقط الشخصية، هذا حرام، هذا ما يجوز شرعا، هذا لا يقره دين. ولذلك الآية الكريمة تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم، لا يدفعنكم، شنآن قوم يعني بغض قوم، عداوة قوم لكم أو عداوتكم لهم على أن لا تعدلوا. في الخلاف في الصراع الإنسان في حاجة إلى التقوى، في حاجة إلى التزام الحدود، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك كما يقول أحد العلماء من أهم الموارد التي يعرف فيها التقوى مورد الخلاف والصراع. شوفوا كيف يتعامل مع اللي يختلف معاهم، اللي عنده مشكلة معاهم، هنا تتبين التقوى، هنا يتضح الورع. في الحالة العادية ما يشرب خمر، ما يزني، ما يسمع أغاني، عادة يعني بالمتدينين يعني عندهم هالقيود. لكن تعال شوف إذا تخاصم مع أحد، إذا صارت عنده مشكلة مع أحد، كيف يتحدث عنه؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يتعاطى مع مشكلته؟ هنا تتبين التقوى. بعض الناس مع الأسف يفقدون دينهم، يفقدون تقواهم، يفقدون أخلاقهم، لأنه مختلف مع هذا الطرف أو ذاك، مع هذه الجهة أو تلك. هذا ما تؤكد عليه التعاليم الدينية، التزام الأخلاق والتزام القيم في أوقات الصراع وفي أوقات الخصومة، حتى لو كانت المسألة معركة وحرب وقتال. ننتقل إلى المحور الثالث، عاشوراء نموذجا. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قام دفاعا عن الدين، وهو لم يبدأ بالحرب والمعركة، مارس حقه الطبيعي، أعلن عن رأيه وموقفه، رفض أن يبايع يزيد لأن شخصيته لا تتوفر فيها مؤهلات الخلافة والحكم، بل مؤهلات الإنسان المسلم العادي. يزيد رجل فاسق كما قال عليه السلام في المدينة، فاجر، يشرب الخمر، قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. أعلن رأيه، استخدم حقه الطبيعي، مارس واجبه الشرعي، وانطلق يبشر بهذا الموقف وبهذا الرأي. طيب، الجيش الأموي جاء، السلطة الأموية لم تتحمل من الإمام الحسين عليه السلام ذلك الموقف، وحصلت واقعة كربلاء. نحن نريد أن نتحدث عن هذه الزاوية، كيف كان الإمام الحسين عليه السلام حريصا على مراعاة الأخلاق والقيم في التعامل مع هؤلاء الأعداء، وأيضا في مجال إدارة المعركة معهم، مع أصحابه وأعوانه. في بعض الأحيان الإنسان حينما يريد أن يقاوم، أن يواجه، يستخدم الوسائل، مختلف الوسائل، حتى يقوي جبهته. الإمام الحسين لم يكن كذلك، كان في منتهى الشفافية والوضوح، وفي منتهى الأخلاق والالتزام القيمي فيما يرتبط بإدارته لمعسكره وجبهته. لأنه ما كان يبحث عن النصر، وما كان يبحث عن استخدام القوة وتجميع نقاط القوة على حساب القيم وعلى حساب المبادئ. ولذلك كان واضحا وصريحا مع أصحابه وأتباعه، لم يكن يحشد الأتباع والأصحاب والمناصرين بالترغيب، كلا، وإنما كان يوضح لهم الحقائق. حينما وصل إلى زبالة وبلغه خبر مقتل رسوله إلى الكوفة عبد الله بن يقطر، بعثه برسالة إلى الكوفة حتى يوصلها لسفيره مسلم بن عقيل سلام الله عليه، فألقي عليه القبض وأخذ إلى ابن زياد. ما جاء بك إلى الكوفة؟ رسول من الحسين. أين الرسالة؟ رفض أن يسلمها، تخلص منها، مزقها، غضب ابن زياد، قال عليك أن تصعد المنبر وتشتم الحسين وعليا وتعلن القبول بخلافة يزيد، وإلا فمصيرك القتل. قال أصعد المنبر؟ فظن ابن زياد أنه يستجيب لطلبه، فصعد المنبر وقال أيها الناس، أنا سفير لكم، أنا رسول من ابن بنت نبيكم سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، أدعوكم إلى رفض سلطة هذا الجائر الفاسد. وبدأ يتحدث ويشتم يزيد ويشتم ابن زياد ويوضح مساوئهم أمام الناس. غضب ابن زياد فأمر به أن يقتل وأن تلقى جثته من أعلى القصر، عفوا أن يلقى من أعلى القصر لا أن يقتل، فألقي حيا من أعلى القصر فتكسرت عظامه ولكن بقي فيه رمق من الحياة. فجاء شخص يقال له عبد الملك اللخمي وأجهز عليه واحتز رأسه قتله، فعتب في ذلك، جريح ملقى، فكيف عتب في ذلك؟ قال إنما أردت إراحته حتى لا يتعذب، أردت إراحته بقطع رأسه. المهم وصل الخبر إلى الإمام الحسين عليه السلام، جمع أصحابه قال لهم، أوضح لهم الصورة، خذلنا شيعتنا، فمن شاء منكم أن ينصرف فهو في حل، ليس عليه مني ذمام. لا تتصوروا أنتم جايين ومقبلين على وضع فيه انتصار ونمسك الحكم في الكوفة والسلطة ومواقع، لا، ترى احنا مقبلين على وضع هكذا، خذلنا شيعتنا. وبالفعل كما يشير بعض المؤرخين تفرق عنه جمع من الناس ممن تبعه، جماعة تفرق راح. وحتى في كربلاء كما تعلمون وكما سمعتم، ليلة العاشر من المحرم جمع أصحابه وقال لهم، إنه ليس للقوم طلب غيري، ولو أصابوني لشغلوا بي عما سواي، وهذا الليل قد أضلكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وانطلقوا، ليس عليكم مني ذمام. كان في شفافية. بعض الأشخاص طلبوا من الإمام أن ينصرفوا، الطرماح قال للإمام الحسين عليه السلام، إن عندي ميرة لأهلي، تمويل لأهلي بالغذاء والطعام، فأذن لي حتى أوصل لهم ميرتهم وأعود إليك. قال تفضل انصرف، وراح الطرماح ولم يعد إلا وقد قتل واستشهد أبو عبد الله الحسين عليه السلام. في ليلة العاشر من المحرم أحد أصحابه بلغه أن ابنه قد أسر في ري، في الري وقع أسيرا، فأخبر الإمام الحسين عليه السلام، فأذن له الإمام، قال انطلق في فكاك أسر ولدك، وأعطاه ثوبا، قال بعه يعينك على دفع مال لفك أسره. بل أكثر من ذلك، في اليوم العاشر أو في ليلة العاشر، فراس بن جعدة المخزومي، هذا من أقرباء الإمام، لأن أباه جعدة أمه أم هاني بنت أبي طالب أخت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فراس يوم شاف الجيش وشاف الوضع والسيوف والرباح والاستعداد للمعركة نهار، اضطرب، ما كان عنده الاستعداد. فلما رآه الإمام الحسين مضطربا قال أراك مضطربا، فإن أحببت الانصراف فانصرف، ليس عليك مني ذمام. وبالفعل خلى خاله وراح انهزم، ترك ليلة العاشر من المحرم، ما كان في مشكلة. وموارد كثيرة، لكننا لا نريد أن نستطرد فيما يرتبط بإدارة الحسين لمعسكره وجبهته والتزامه بالقيم والأخلاق ضمن إطاره الداخلي. بعض الأمثلة فيما يرتبط بتعامله مع الأعداء وأنتم تسمعونها وتعرفون عنها، نشير إليها كفهرة. حينما استقبله الجيش الذي كان يقوده الحر ابن يزيد الرياحي الفارس في وسط الصحراء، وكانوا يعانون من الظمأ والعطش الشديد، وقال له بعض أصحابه وهو زهير بن القين: يا أبا عبد الله، نناجزهم القتال الآن، أهون علينا ممن يأتي بعدهم. طبعا لو ناجزهم القتال لكسب أسلحتهم ولا أرعب من يأتي خلفهم، ولكن الإمام الحسين رفض وقال: إني أكره أن أبدأهم بقتال. مسلم بن عقيل عليه السلام رفض أن يغتال ابن زياد، رغم أنه الأعور بن شريك كان قد دفعه إلى ذلك، وابن زياد كان جاء لزيارته وعيادته، ولكنه لم يقبل ذلك. ما منعك؟ فرصة مواتية، لو قتلت هذا اللعين لأصبحت أنت الحاكم في الكوفة ولانتهى الأمر. فقال مسلم بن عقيل عليه السلام: ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، ما يقدر، ما يقتل غيلة. وكذلك أيضا في أكثر من مورد وموقف نجد أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام يحرص على التزام الأخلاق والقيم. في يوم العاشر أو في اليوم التاسع أقبل شمر ابن ذي الجوشن في اليوم التاسع من المحرم، وعنده صك أمان، رسالة أمان لأبناء أخته، لأنه في خؤولة قبلية بينه وبين أم البنين وبين أولاد أم البنين العباس ابن علي وإخوانه. جاء يصيح: أين بنو أختنا؟ أين العباس؟ أين إخوته؟ فاستأثموا أن يجيبوه، هم يعرفون من هو شمر بن ذي الجوشن، كيف يجيبون نداءه؟ فالتفت إليهم الإمام الحسين عليه السلام قال: أجيبوه، فإن له بكم خؤولة، مدام من أقربائكم ويناديكم، ليس من الأخلاق والآداب أن لا تستجيبوا لندائه. شوفوا ايش عنده، ايش يريد. فأقبلوا عليه: ماذا تريد؟ قال: لقد أخذت صك أمان لكم من الأمير عبيد الله بن زياد. فرفضوا طبعا أمانة. شاهدنا أن الإمام الحسين عليه السلام أمرهم بأن يستجيبوا له وإن كان عدوا لهم. وأكثر من مرة ينهى الحسين عليه السلام عن بدء الأعداء بالقتال، فكان ملتزما بالآداب والأخلاق والقيم. ولكن كيف كان تعامل الجيش الأموي مع أبي عبد الله الحسين؟ لم يتركوا حرمة إلا وانتهكوها، حتى أبسط الأعراف وأبسط العادات العربية القبلية الأخلاقية في الحروب والمعارك ما كانوا يلتزمون بها. الحسين يقاتلهم في وسط المعركة، فلما رأوا شجاعته وبطولته قال بعضهم: اهجموا على خيامه، اهجموا على خيامه حتى تشغلوه وحتى يصاب نفسيا فلا يقاتلكم بشجاعته وبطولته. وبالفعل توجهت فرقة من الجيش نحو خيام أبي عبد الله الحسين، والحسين في وسط المعركة يقاتل، فسمع الحسين صيحات النساء والأطفال داخل الخيمة، اتجه إليهم يناشدهم يخاطبهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم عربا كما تزعمون كونوا أحرارا في دنياكم. قال له شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، فامنعوا عتاتكم عن حرمي ما دمت حيا، على الأقل أنا حي موجود، كيف تهجمون على خيامي وعلى نسائي وعيالي؟ لكن هؤلاء القوم لم تكن لهم أي روادع تمنعهم عن ارتكاب أي عمل، أي إساءة، أي عدوان. وحينما أصيب أبو عبد الله الحسين على أرض المعركة، كيف تعاملوا مع جسده الشريف؟ حتى بعد أن وقع صريعا يأتي أحدهم ويرفسه برجله، ويأتون ويسلبون ما على جسمه، ويعملون تلك الأعمال الفظيعة التي عملوها. تقول إحدى الروايات: توجهت إلى أبي عبد الله الحسين أكثر من 4000 نبلة توجهت إليه. ثم هجومهم على خيامه وعلى عياله، مساء اليوم العاشر من المحرم، يعني عصر يوم العاشر من المحرم بعد مقتل أبي عبد الله الحسين، نادى عمر بن سعد: أحرقوا بيوت الظالمين. بيوت الظالمين يقصد تلك الخيام التي فيها أهل البيت، عيالات الحسين، مخدرات علي وفاطمة، مجموعة من النسوة والصبايا والأطفال، وقد مضى عليهن 3 أيام وهم يتلوون ظبأ وعطشا. مع ذلك أمر أن يهجم على خيام الحسين وأن تبرم فيها النيران. كانت ساعة مؤلمة حرجة على أهل البيت. الإمام زين العابدين عليه السلام فيما بعد يقول: ما تذكرت تفارر عماتي وأخواتي يوم العاشر من المحرم إلا وخنقت لي العبرة، رأيتهن يتفاررون من خيبة إلى خيبة ومن خباء إلى خباء، أضرمت النار في الخيام. الأطفال: ما نصنع يا عمة؟ يلتزمون بالأوامر. زينب أقبلت على زين العابدين: ابن أخي يا حجة الله، لقد أبرموا النار في الخيام، فما تأمر؟ قال: عم، مر النساء والأطفال أن يتفارروا إلى الفضاء. فتفاررن النساء والأطفال من كل جهة وجانب، وهن يتفاررن، فالأعداء يهجمون عليهن، يضربوهن بأعقاب سيوفهم وكعاب رماحهم، ويسلبون ما عليهن من زينة ومن خدر. سلبوا من أم كلثوم قرطها، ولحق أحد الأوغاد فاطمة بنت الإمام الحسين حتى ينتزع منها خلخالها. هربت منه في الصحراء طفلة ويلحقها هذا العدو المدجج بالسلاح، هربت منه في الصحراء فأدركها طفلة ضعيفة وعطشانة، كم تستطيع أن تركض أن تهرب؟ فلما وصل إليها كان باكيا دامع العين، التفتت إليه وهو يسلبها: أراك تبكي، مما بكاؤك؟ قال: أبكي مما أصابكم أهل البيت. إذا كنت تبكي لما أصابنا فلم تسلبني حليي؟ قال: إن لم أسلبه أنا سلبه غيري، فأنا أولى به. وانتزع منها خلخالها وتركها على الأرض باكيا. ماذا فعل هؤلاء المجرمون؟ سعد الله قلب العقيل زينب في مثل هذه الليلة، ليلة 11 من المحرم، وهي تتذكر الليلة السالفة حينما كان يحميها الحسين والعباس وبقية الهاشميين والأصحاب والأنصار. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا يا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والنصير، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا يا إن عشعش الليل وارع بذله وجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا ندعو فلا أحد يصغي لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا، إنا لله وإنا إليه راجعون.